أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامه ما زال في كتاب الزكاة، وقلنا سابقا أنه مقدارها صاع، وهو 9 أبطال ولو من اللبن في الأقوى. ثم قال: ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت، ولا اعتبار لزمان الولاية، لا اعتبار لزمان الذي وردت فيه الرواية.
عشان هو سنة هاي الروايات اللي تتكلم بالدرهم، بس ماذا يعني ترجع عقلي يعني عقلي؟
نعم، في زمان الرواية كان هو الصاع يساوي درهم. لا، أكو روايات اجت 3 درهم.
3 درهم موجودة إيه.
فهو هذا في زمان الرواية كان هذا سعره، فالروايات لم تأت على سبيل الحصر، وإنما هو في زمانه، في زمانه هذا، في زمان الرواية، في زمان المعصوم الذي جاءت عنه الرواية، هو كان هذا يقدر الصاع بدرهم، وبعضها في 3 درهم. هل هذا على سبيل الحصر؟ لا، هذا على سبيل الزمان، زمان الرواية. لذلك قال بسعر الوقت، يعني وقت الإخراج بيش سعر الصاع؟ هو وقت الإخراج، يعني حتى مو بداية رمضان، يعني مو من بداية رمضان مثلا شنو وتقدر أنت سعر الصاع القد مال التمر، لا لا، في سعر الوقت وقت الإخراج. بيش التمر مثلا صاع التمر كم سعره في وقت الإخراج، لا في قبل، لا قبله. فلذلك يقول هو الشارح، يقول ماذا؟ يقول الروايات جاءت سعرت الصاع بدرهم، وبعضها جاء ب3 درهم، لكن هذا لا على سبيل الحصر. الدليل أنه جنوة في أزمنة الدرهم لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. ثم قال: وتجب النية، وتجب النية فيها وفي المالية، أي وتجب النية في زكاة الفطرة وفي زكاة المالية. والمقصود من النية هي قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها كغيرها عبادة من العبادات، فيشترط فيها قصد القربة. طب النية من من تكون؟ إما من المالك أو من وكيل المالك. النية إما أن ينوي المالك هو بنفسه، ينوي أن هذه الزكاة قربة لله سبحانه وتعالى، أو لا، المالك لم ينوي لكنه وكل وكيلا في إقباض مقدار الزكاة إلى المستحق، فتكون النية من قبل الوكيل عندما يسلمها إلى المستحق، ينوي أنها قربة إلى الله تعالى عن فلان، عن المالك. واضحة؟ وتجب النية فيها، أي في زكاة الفطرة وفي المالية وفي زكاة المال، من المالك أو وكيله أو وكيل المالك. متى وقت النية؟ عند الدفع، في حال الدفع لا قبله، عند الدفع. عند الدفع ينوي. من الدافع؟ عليكم السلام. من الذي يدفع إلى المستحق؟ إن كان المالك فهو الذي يتولى النية، وإن كان وكيله فهو الذي يتولى النية. عند الدفع إلى المستحق، أو لا، لم يكن المستحق هو الذي استلم الزكاة، بل استلمها عنه ماذا؟ الوكيل، وكيله، وكيل المستحق. أو عند الدفع إلى وكيله، هاي أو معطوف عليه من على عند الدفع، يعني إما أن يكون الدافع إلى المستحق مباشرة، وإما أن يكون الدفع إلى وكيل المستحق. فالنية تكون عند الدفع إلى وكيل المستحق. خب الآن وكيل المستحق تارة يكون الإمام، يعني تارة يكون عموما وكيله، عموما وكيل المستحق عموما، وتارة يكون خصوصا، وتارة يكون خصوصا. خب إن كان عموما مثل من؟ كالإمام أو نائب الإمام، أو نائب الإمام، يا نائب الإمام، نائب الإمام تارة يكون نائبا عموما كالفقيه، وتارة يكون نائبا للإمام خصوصا كالساعي. لاحظت شلون؟ انتبهوا للتقسيم. وكيل الإمام، وكيل المستحق، وكيل المستحق تارة يكون وكيلا عموما وتارة يكون خصوصا. فإن كان عموما فهو عموما لا كالإمام، عليكم السلام، عموما كالإمام أو نائب الإمام. لكن نائب الإمام تارة يكون نائبا عموما عن الإمام كالفقيه، وتارة يكون نائبا خاصا عن الإمام كالساعي الذي وكله الإمام في قبض الزكاة فقط. لاحظت التقسيم شلون؟ وكيل المستحق تارة يكون وكيلا عن المستحق عموما في كل شيء، في كل شيء لا في لا في خصوص الزكاة، وتارة يكون وكيلا خاصا في قبض الزكاة. نرجع إلى الوكيل عموما، وكيل عموما من هو؟ وكيل المستحق عموما هو الإمام، إما هو الإمام أو نائب الإمام، إما هو الإمام أو هو نائب الإمام. هذا هو من هو؟ هذا هو الوكيل عن المستحق عموما. طب نأتي إلى نائب الإمام. نائب الإمام تارة يكون نائبا عن الإمام في كل شيء عاما عموما في كل شيء، وهو من؟ وهو الفقيه، وهو الفقيه. وتارة يكون نائب الإمام خصوصا في خصوص الزكاة، وهو من؟ وهو الساعي، الساعي في جلب الزكاة. واضح التقسيم؟ أعيده. وكيل المستحق، وكيل المستحق تارة يكون وكيلا عموما عن المستحق في كل شيء في الزكاة وفي غير الزكاة، وهو من؟ وهو الإمام أو نائب الإمام في زمن الغيبة، إما إما أن يكون الإمام في زمن الحضور أو نائب الإمام. نرجع نترك أمال زمن الغيبة، إما أن يكون الإمام أو نائب الإمام. نائب الإمام تارة يكون نائب عن الإمام عموما في كل شيء، وهو من؟ وهو الفقيه، نائب للإمام لدلالة الأدلة. وتارة يكون نائبا عن الإمام في خصوص الزكاة، في خصوص جمع الزكاة وجلب الزكاة، وهو من؟ وهو الساعي الذي وكله الإمام أو نائب الإمام في جلب الزكوات. ذلك قال عند الدفع إلى المستحق، أو عند الدفع إلى وكيل المستحق. طب وكيله في أي شيء؟ وكيله إما عموما، إما عموما كالإمام ونائب الإمام، ذولا وكلاء عن المستحق عموما في كل شيء. خب نائب الإمام، نائب الإمام تارة يكون عموما نائب عن الإمام في كل شيء، نائب عن الإمام، وهو من؟ وهو الفقيه. وتارة يكون نائب عن الإمام في خصوص الزكاة، وهو الساعي كالإمام ونائبه عاما كالفقيه، أو خاصا كالساعي، كالساعي. هاي بالنسبة إذا كان شنو وكيل المستحق عموما، لاحظت لو لا، أو خصوصا، أو عند الدفع إلى وكيل المستحق خصوصا، أي الذي أوكله المستحق بشخصه، بشخصه في خصوص استلام الزكاة في هذا الخصوص. المستحق أوكل شخصا باستلام حصته من الزكاة، فهذا يسمى وكيلا خاصا عن المستحق لأنه في خصوص جلب الزكاة. فهاي أيضا أو خصوصا معطوفة على أو وكيله، وهي معطوفة على عند الدفع، يعني هكذا تكون العبارة. تجب النية من المالك أو وكيل المالك عند الدفع، أي حال الدفع إلى المستحق، أو عند الدفع إلى وكيل المستحق عموما، أو عند الدفع إلى وكيل المستحق خصوصا، هكذا تكون العبارة. أو خصوصا كوكيله، أي وكيله الخاص في استلام الزكوات. الآن لو لم ينوي المالك، المالك لم ينوي عند دفعها، دفعها المالك إلى من؟ إلى الإمام أو إلى نائب الإمام أو إلى الساعي، لكنه لم ينوي بها ماذا؟ لم ينوي بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لم ينوي المالك عند دفعها، أي عند دفع الزكاة، لم ينوي القربة إلى غير المستحق، إلى غير المستحق أي عند دفع الزكاة إلى الإمام أو الفقيه أو نائبهما، هذا من هذا غير المستحق، هم مو مستحقين ذولا، يعني دفعها إلى من ينوب عن المستحق، فذول هاي غير المستحق عموما، ينوب عن المستحق عموما، أو وكيله الخاص، هذا شخص أوكله المستحق في استلام زكاته، أو وكيل المستحق الخاص. هسه حد الآن المالك لم ينوي القربة، لكن القابض الذي استلم الزكاة كان يكون مثلا الإمام المعصوم سلام الله عليه، أو نائب الإمام عموما كالفقيه، أو نائب الإمام خصوصا كالساعي، أو نائب الفقيه كالوكيل، هو الذي استلم الزكاة من المالك والمالك لم ينوي القربة، لكن القابض نوى القربة عند شو وقت؟ عندما سلمها إلى المستحق، إلى المستحق، يعني الفقيه استلم الزكاة من المالك والمالك لم ينوي القربة، لم ينوي التقرب بها إلى الله، لكن الفقيه لما استلم الزكاة من المالك وسلمها إلى المستحق، هنا عندما استلمها ودفعها إلى المستحق نوى الفقيه القربة عن المالك، هذا الفرض، نوى القربة عند الدفع، فهل تصح؟ قال هنا تصح تجزئ. فنوى القابض، القابض بكل أنواعه، سواء كان الإمام أو الفقيه أو نائبهما، يعني الساعي ووكيل الفقيه، فنوى القربة القابض عند دفعها، أي عند دفع الزكاة إليه إلى المستحق، أجزأ، هذه تجزي، هذه الزكاة تجزي. نقطة. ومن عزل إحداهما، أي من عزل زكاة الفطرة أو زكاة المال بلا فرق، هذا البحث شامل لكل النوعين، عزلها من ماله بأن عينها في مال خاص بقدرها مقدارها بالنية، هو لم يعزلها عينا، لكن نوى ماذا؟ أن الزكاة بهذا المقدار كأن تكون ماذا؟ الزكاة التي مقدارها 1000 دينار، هذه نويت أن أعزلها من هذا المال الخاص، هذا المال الذي في هذا المكان المعين، فنوى عزلها. لماذا عزلها؟ لماذا لم يسلمها للمستحق؟ طبعا لعذر، في هذا الفرض لعذر، عند عذر في عدم التسليم، كأن يكون ماذا؟ كأن يكون شنو؟ عدم الوصول للمستحق، ماكو مستحق في هذه البلدة، ماكو مستحق التي هو فيها، فعزل الزكاة إلى حين الوصول إلى المستحق، أو لا المستحق الذي يريد أن يعطيه الزكاة يترقب وصوله كما سبق، هو يترقب وصوله، أكو مستحق متعود أن يأخذ الزكاة منه ولم يأتي بعد، فهو عزل الزكاة وينتظر هذا المستحق، هذا العذر. ومن عزل إحداهما، أي الفطرة وزكاة المال، بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية لعذر مانع، أي لعذر مانع من تعجيل إخراجها، هذا العذر يمنع من تعجيل إخراجها، لأن احنا قلنا ماذا؟ قلنا بالفورية، بفورية الإخراج، لكن هذا العذر يمنع من الإخراج. بهذا يكفي. الآن هو عزل عزل الزكاة لعذر. الزكاة التي عزلها تلفت، تلفت. طبعا التلف تارة يكون بتعد وتفريط، كان يكون ماذا أخذ مقدار الزكاة وعمل به وتاجر به ثم تلف، أو وضعه في معرض السرقة أو في معرض التلف، هذا عن عن هذا عن عمل يعتبر، فهذا خارج. نعم هذا إفراط، لا هذا تفريط سيد. ثم تلفت بعد العازل، لكن شنو تلفت؟ تلفت بغير تفريط، هو حفظها في مكان معين لكن هي تلفت، كأن تكون مثلا شنو أغنام، زكاة وأغنام مثلا وماتت، أو حنطة وشعير وتلفت، وهكذا. المهم أنها ماذا؟ من غير تفريط، هو لم يفرط، هو لم يفرط لا في حفظها ولا في أمانها. هل يجب عليه ضمانها؟ ماذا يعني الضمان؟ الضمان أن يعيد الزكاة، أن يعيد الزكاة ويخرج مقدار آخر للزكاة. قال لا، إن كان عزل، عزل الزكاة، عزل بالنية لعذر ولم يعجلها ولم يقم بالفورية، لعذر، لعذر مانع من تعجيلها، وتلفت من غير تفريط، شوف كم شرط، وتلفت من غير تعد ولا تفريط، هنا لم يضمن. أما هذا مفهومه ماذا يقول؟ يقول إذا كان بتفريط يضمن، إذا كان ليس لعذر يضمن. واضح؟ يعني هذه القيود مفهومها يدل على الضمان. نعم، لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه بعد ذلك، أي بعد العزل، بعد عزل الزكاة بمنزلة الوكيل في حفظها، هو عزل الزكاة، هذه للفقير، هذه للمستحق، فهذه ليست من ماله. فما هو موضوع تسلطه عليها؟ موضوع تسلطه عليها هو أن يكون وكيلا في حفظها لا أكثر. طب نأتي للوكيل، الوكيل في حفظ الزكاة، لو تلفت الزكاة من غير تعد ولا تفريط هل يضمن؟ لا لا يضمن، فيكون حكمه كحكم الوكيل في حفظها، لأنه بعد العزل، لأنه بعد ذلك أي بعد العزل يكون بمنزلة الوكيل في حفظها. والوكيل، والوكيل في حفظ الزكاة لا يضمن لو كان التلف من غير تعد ولا تفريط. هاي تتمة الاستدلال. هذا لو كان لعذر، هذا لو كان العزل لعذر. طب لو كان عزل لكن لا لعذر، لكن لا لعذر، عزل الزكاة لكن ليس له عذر في العزل، كان يكون ماذا؟ المستحق موجود والفقير موجود وغارم موجود وهكذا، مستحقين موجودين في بلده، فليس له عذر في ماذا؟ في عزل الزكاة بالنية. طب الآن تلفت، الآن تلفت الزكاة، هل يضمن؟ نعم يضمن، يضمن مطلقا سواء كان بتعد والتفريط أو لا، حتى لو كان ما انفرط بها هو حافظها، لكن هي ماتت، الأغنام ماتت، إيه نعم يضمن. لماذا؟ لأنه هذا من ماله، هو ليس له عذر في ماذا؟ في العزل والتأخير. ولو كان لا لعذر ضمن مطلقا، أي مطلقا يعني شنو؟ مع التفريط وبدونه، لكن هذا شنو؟ ضمن مطلقا. إن جوزنا العزل، إن جوزنا العزل معه مع عدم العذر، أي إن قلنا بجواز العزل أو جواز العزل، إن قلنا بجواز العزل مع عدم العذر، لكن لو قلنا أنه لا يجوز العزل مع عدم العذر أصلا، أصلا لا يجوز، وهو القول الثاني، لو قلنا أنه لا يجوز العزل أصلا، لا يجوز لك أن تعزل بالنية أصلا، أصلا لا يجوز، لو قلنا بالفورية لا يجوز العزل، إيه إثم، وهذه لا تعتبر أصلا من الزكاة، فلا يأتي البحث نهائيا، ها هذه ليس من الزكاة، ما تلف ليس من الزكاة، هو آثم في تأخيره للزكاة، وهذه ليست من الزكاة حتى يأتي البحث هل يضمن أو لا. لا موضوع للضمان، لأن موضوع الضمان ما هو؟ لو عزل بعذر، فعلى القول بعدم جواز العزل لا لعذر لا يأتي الكلام في الضمان، لا موضوع للضمان إن جوزنا العزل معه مع عدم العذر. وتظهر فائدة العزل في انحصارها، العازل له فائدتان، فائدتان ما أدري في رواية بيها، طب هسه العازل أولا شنو؟ مرة يكون ماذا؟ لعذر، وتكلمنا لو كان لا لعذر، لو كان لا لعذر، فإن قلنا بجواز العازل، إن قلنا بجواز العازل حتى مع وجود المستحيق فهذا لا خلاف فيه، وقلنا أنه ماذا يضمن مطلقا سواء كان التلف بالتفريط أو لا. أما إذا كان العزل مع وجود المستحيق فهنا شنو؟ لا ضمان من الأساس، لا يأتي موضوع الضمان، هذا انتهى. خب الآن ما هو فائدة العزل؟ أنتم تقولون ماذا؟ تقولون أنه يضمن مطلقا، لو جوزتم على القول بجواز العزل مع عدم المستحق، مع عدم العذر يعني مع وجود المستحق ويجوز العزل، فتقولون يضمن مطلقا سواء كان بالتفريط أو بدون تفريط. طب الآن ما هي فائدة الثمرة من جواز العزل؟ ما هي؟ قال تظهر في محلين، في نقطتين. النقطة الأولى أنها ماذا؟ في انحصارها في المعزول، يعني هذا المقدار الذي عزله بالنية حتى لو كان المستحق موجود، هذا المقدار يتعلق حق الفقير به وعليه، فلا يجوز للمالك التصرف فيه بعد عزله، هذا المقدار من المال الذي عزله للزكاة هذا تعلق حق المستحق فيه وعليه، ولازمه أنه لا يجوز للمالك التصرف في هذا المقدار المعزول. طب هاي ثمرة، هاي ثمرة. الثمرة الأخرى أن نماء المعزول، نماء المقدار المعزول للزكاة يكون تابعا في حكمه إلى حكم المعزول، إلى حكم المعزول. يعني لو فرضنا أنه عزل زكاة مقدارها 20 نعجة، 20 من الأغنام عزلها للزكاة، هذه نوى أنها معزولة للزكاة حتى مع وجود المستحق. طب الآن هذه 20 صار فيها نماء، ولدت هذه الأولاد، لمن تكون؟ تكون للمستحق، تتبع حكم المعزول. واضح شلون؟ هاي الثمرة الثانية. الثمرة الأولى عدم جواز التصرف المالك في المعزول، الثمرة الثانية أن نماء المعزول يكون تابعا لحكم المعزول. واضح؟ النقطة الثانية أو الثمرة الثانية أن النماء الذي يكون في المعزول يكون تابعا في حكمه للمعزول، يعني ماذا؟ يعني يكون من حق المستحق لا من حق المالك. المالك قد يقول ماذا؟ قد يقول أنه هذا أنا علي 20، أنا علي 20 من الأغنام وأنا عزلت 20. نقول له عندما عزلت هذه 20 أنت منعت من التصرف فيها، فهذه صارت 20 حق لمن؟ للمستحق، وعليه فلا يجوز لك التصرف في هذا أولا، وثانيا هذه الأولاد التي ولدت ولدت في المعزول لا في مالك، وهذا ليس من مالك، وعليه فيكون هذا النماء حكم المعزول، وعليه يكون من حق المستحيل. هذه الثمرة الثانية. وتظهر فائدة العزل في انحصارها، أي في انحصار الزكاة في المعزول، يعني في هذا المقدار المعزول، هذا المقدار المعزول يتعلق حق الفقير وحق المستحق فيه. ولازمه فيتفرع عليه ماذا؟ فلا يجوز التصرف فيه، فلا يجوز التصرف في المعزول، في المقدار المعزول، فلا يجوز التصرف من قبل المالك، من قبل المالك لا يجوز التصرف في هذا المقدار المعزول. هذا هذه النقطة الأولى، الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن نماؤه، نماء المعزول تابع، تابع في حكمه لحكم المعزول، واضح؟ تابع في حكمه للمعزول، فهو يكون من حق من؟ من حق المستحق، لأن المعزول من حق المستحق، وهو تابع في حكمه للمستحق للمعزول، فيكون من حق المستحق. أما ضمانه، فضمانه كما ذكر، كما ذكر، كما ذكر شنو؟ إن كان لعذر ومن غير تفريط فلا ضمان، وإن كان لا لعذر أو كان بتفريط فيضمن. ومصرفها أي مصرف زكاة الفطرة ومصرف المالية، العفو، ومصرفها هو مصرف المالية، يعني مصرف زكاة الفطرة نفسه مصرف المالية، وهي الأجناس الثمانية: الفقراء والمساكين وابن السبيل وما شابه. ومصرفها أي مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، وهو الأصناف الثمانية، ما بقى شيء بس نقرأ. ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد أي للفرد الواحد عن صاع على الأقوى، مقدار الصاع قلنا 3 كيلوات، فيستحب أن ماذا؟ أن لا يقل عطاء كل واحد من المستحقين عن صاع، وهو 3 كيلوات على الأقوى، على الأقوى. وفي مقابله قول آخر، وهو أن المشهور، والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب، أي أن يكون لكل فرد صاع، في المشهور أنه ماذا؟ أنه واجب. أما المصنف قال على الأقوى أنه ماذا؟ يستحب، يستحب. إذن قولان، قول بالاستحباب قال فيه المصنف هنا في اللمعة وهو الأقوى، أما المشهور فهو أن يكون ذلك على نحو الوجوب، أي أنه يجب أن لا يقل مقدار ما يعطى لكل فرد عن صاع، وهو 3 كيلوات. طب ومال إليه، أي مال إلى الوجوب، المصنف في البيان، في كتابه البيان، في كتابه البيان المصنف قال بوجوب أن لا يقل مقدار ما يعطى إلى المستحق الواحد عن صاع، وهو 3 كيلوات. ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعول وصاع من يعول، ماكو فرق، هو هنا صاع وهنا صاع، ماكو فرق، إلا مع الاجتماع، أي اجتماع المستحقين، إذا اجتمعوا مستحقين، اجتمعوا عند مستحقين هواية، فهنا ممكن أنه يقل عن صاع أقل من 3 كيلوات، يعني كأن جاءوا فقراء كثير ولا يريد أن يكسر خاطرهم فيعطيهم من الزكاة، ويجوز له حينئذ أن يقل عطاؤه عن الصاع، أي اجتماع المستحقين وضيق مالي، إلا مع الاجتماع، هذا أولا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني ضيق المال، أو الشرط الثاني هو ضيق ماله، يعني اجتمعوا مستحقين والمال ضيق أنا أن يوفي جميع المستحقين على صاع، كل واحد صاع، يعني كأن ماذا اجتمع عنده 20 من المستحقين، والمقدار الزكاة لا يكون مقدار 60 حتى يعطي لكل واحد، لا يكون مقدار 20 حتى يعطي لكل واحد صاع، كان يكون ماذا عنده 10 أصواع، فهنا المال ضيق على أن يؤدي إلى جميع المستحقين كل واحد صاع، فيسقط الوجوب، فيسقط الوجوب على القول الثاني الذي قال به المشهور، أو يسقط الاستحباب على القول الأول الذي قال به المصنف هنا في اللمعة على الأقوى، فيسقط الوجوب أو الاستحباب على القولين، بل إضراب عن ذاك، بل يعني عن الصاع لكل واحد، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه، يعني الموجود عنده يوزع على ذول الموجودين بحسبه، طبعا بحسبه مو معناه بالتسوية بالتساوي، لا بالعكس، نريد أن لا يعطي بالتساوي، بل بالأفضلية يفضل الأقرب نسباً ثم الجار ثم المرجحات الأخرى وهي بالعلم بالأخلاق بالديانة وهكذا، بل يبسط الموجود عليهم بحسبه، كل بحسبه، هذا مستحق أكثر، هذا حاله أسوأ، هذا أفقه، هذا أعلم، هذا وهكذا. ولا تجب التسوية، أي لا تجب التسوية بين المستحقين مطلقا، ليس فيما لو ضاق المال، لا لا مطلقا مطلقا لا تجب التسوية بينهم. وإن استحبت، لكن بيا شرط، وإن استحبت التسوية مع عدم المرجح، إذا ماكو مرجح يعني فقيرين كلاهما ماذا ليس بجار، وكلاهما ليس لا أحد عندهم أفقى من الآخر ولا واحد عندهم أقرب إلى الآخر نسبا، وكلهم متساوين في المرجحات، فهنا تستحب التسوية بينهم. أما لو كان فيها واحد من المرجحات يقدم الأرجح. وإن استحبت مع عدم المرجح، ويستحب أن يخص بها أي بزكاة الفطرة المستحق من القرابة، يعني أقاربه هو الذي يقدم على غيره، ثم بعده الجار، بعد القريب هو الجار، جاره أولى. طبعا الروايات كلها للروايات، لكن لا وقت لذكر الروايات، يعني الدليل على هذا الاستحباب هو الروايات. والجار بعده أي بعد القرابة، والجار بعده أي بعد القرابة. وتخصيص أهل الفاضل بالعلم والزهد وغيرهما، هاي شنو هو وتخصيص، أي ويستحب تخصيص أهل الفاضل بالعلم والزهد وغيرهما، وغير هذه المرجحات العلم والزهد، كأن يكون ماذا أورع أتقى أكثر تدين أكثر أخلاقا أفضل أخلاقا وهكذا. وترجيحهم في سائر المراتب، وترجيح أهل الفاضل، وترجيح أهل الفاضل في سائر المراتب، يا مراتب في القرابة والجار، في مراتب القرب والجورة، يعني لو كان عندي قريبان لكن واحد من عندهم من أهل الفضل وواحد ليس من أهل الفضل، فأقدم ماذا؟ أرجح الذي هو من أهل الفضل. لو كان عندي جاران، جار من أهل الفضل وأهل العلم وجار لا، فأرجح ماذا؟ الذي هو من أهل العلم. هذه في سائر المراتب، يعني في سائر مراتب القرابة والجار. ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت، أي لو تبين أن من أخذ الزكاة هو لا يستحقها، هو ليس مستحقا للزكاة. طب الآن ماذا يصنع؟ إن كانت باقية عينا يرجعها عينا، يعني ماذا؟ هذا ليس مستحق للزكاة. طب إن لم تكن عينا، هذا تلف العين، أنفقها مثلا أو باعها، فيأخذ قيمتها، فيأخذ قيمتها مع الإمكان. مع الإمكان شنو؟ يعني لو كان هذا عنده قيمة، فهذا لو كان ما عنده قيمة تلفها ولكن ليس عنده قيمة، هذا لا يمكن. ولو بان، أي لو تبين أن الآخذ للزكاة غير مستحق، أي غير مستحق للزكاة، ارتجعت إن كانت عينا، إن كانت عينا ترجع عينا. إن لم تكن عينا، ما باقي العين، ما باقي العين، تلفت، فترتجع ماذا؟ بدلا، أي قيمة، قيمتها ترتجع، ترتجع قيمتها مع الإمكان، مع التعذر، مع التعذر، أي مع التعذر ماذا؟ مع تعذر ارتجاعها من دفعت إليه وهو ليس مستحق، تعذر ارتجاعها. لماذا؟ ليس عنده بدل لهذا، ليس له قيمة يدفعها في مقابل هذا. فلو تعذر الارتجاع حينئذ نأتي، هل هو عندما دفع الزكاة لهذا الشخص، لهذا الآخذ الذي ظهر أنه لا يستحق الزكاة، هل اجتهد في البحث والترقيب عن أنه مستحق للزكاة أو لا؟ هل اجتهد أو أنه لم يجتهد وإنما اعتمد على دعواه، هو قال أنا مستحق فأخذ الزكاة وأعطاها له. فإن كان اجتهد في البحث عن حاله، عن حال الآخذ من كونه مستحقا للزكاة أجزأ، مع عدم إمكان ارتجاعها تجزي. وإن كان لم يجتهد في البحث عن حاله، عن حال هذا الآخر، طب هذه لا تجزي، يجب أن يعيدها. فقال ومع التعذر، أي مع تعذر ارتجاعها قيمة ممن أخذها وهو ليس بمستحق للزكاة، تجزي عن، يعني تبرئ ذمته. إن كان قد اجتهد، إن كان قد اجتهد الدافع في من اجتهد في البحث عن حاله، عن حال من أخذ الزكاة، عن حال الآخذ، طبعا مع قدرته، مع قدرة الدافع على البحث. ماذا؟ لأن التكليف بغير المقدور مستحيل، فنكلفه بقدر ما يقدر عليه، بقدر ما يقدر عليه. فمع قدرته على البحث نكلفه في ماذا؟ في البحث عن حال هذا الآخذ. فإن كان قد اجتهد في البحث عن حاله مع قدرتي على البحث، طب هذا يجزئ ويبرئ للذمة. أما لو كان لم يجتهد في البحث عن حاله فهذا لا تجزئ، لا تجزئ، ويجب عليه إعادتها، لا بدونه، أي لا بدون الاجتهاد والبحث عن حاله. كيف هذا يكون أنه بدون اجتهاد وبحث؟ قال بأن اعتمد على دعوى هذا الآخذ، ادعى أنه فقير، ادعى أنه مستحق، ادعى أنه ابن سبيل، ادعى أنه ماذا من الغارمون، وهذا صدقه، وهذا صدقه، فهنا ماذا؟ هذه لا تجزي ويجب عليه إعادتها، بأن اعتمد على دعوى، أي على دعوى من ادعى الاستحقاق، على دعوى الاستحقاق مع قدرته، أي مع قدرة ماذا؟ من؟ مع قدرة الدافع على البحث. هو كان قادر على أن يبحث ويجتهد في البحث وينقب على هذا مستحق أم لا؟ قادر. ما كان فرضا ماذا؟ قال أنا أسكن في المنطقة الفلانية وأنا فقير، فهو يقدر أن ماذا؟ أن يذهب إلى المنطقة الفلانية أو المدينة الفلانية ويسأل عن عالي، هل هذا فقير أم لا؟ هذا قادر على البحث لكنه لم يبحث، فهنا هذه لا تجزي ويجب عليه إعادتها. الآن نرجع، قال ومع التعذر تجزي إن اجتهده، تجزي إن اجتهده، هذا استثناء من هذه، تجزي إن اجتهد إلا أن يكون، إلا أن يكون عبده، أي إلا أن يكون هذا الذي دفعت إليه الزكاة هو عبد للدافع، فهنا لا تجزي. هو مو قال تجزي إن اجتهد إن كان العبد، إن كان الذي دفعت له الزكاة هو عبد لمن؟ عبد للدافع، فهي لا تجزي مطلقا سواء اجتهد في البحث أو لا. يعني اجتهد مثلا ولم يتوصل ثم ظهر أن هذا عبده، فهذه لا تجزي على قول المصنف وسوف يخالفه الشارح، إلا أن يكون المدفوع إليه أي الذي أخذ الزكاة هو عبده، أي هو عبد للدافع، فهنا ماذا؟ لا تجزي. فلا يجزئ مطلقا، أي مطلقا ماذا؟ سواء كان قد اجتهد في البحث أو لم يجتهد، أو لم يجتهد أصلا. واضحة؟ أكمل لو أعيد. فلا يجزئ مطلقا، أي مطلقا سواء اجتهد في البحث عن حال الآخذ أو لم يجتهد. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنه، أي لأن المدفوع لم يخرج عن ملك المالك، هو ما زال في ملك المالك، هذا الذي دفع الزكاة دفعها لمن؟ تبين أنه دفعها لعبده، والعبد ملك للمالك، فحينئذ يكون المدفوع، يكون مقدار الزكاة ما زال عند العبد، والعبد وما يملك لمالكه، فما زال المدفوع للزكاة في ملك المالك، لم يخرج عن ملك المالك. واضح؟ الشارح يشكل على المصنف في هذا الاستثناء، قال وفي في الاستثناء نظر، أي في استثناء لو تبين أن المدفوع إليه عبد للدافع لا تجزئ، هذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن العلة في نفس الأمر مشتركة. أنتم قلتم لو مع التعذر، مع التعذر تجزئ أن اجتهد، والعلة في كلامهما موجودة. العلة هي ماذا؟ هي أنه هذا تعذر إرجاع القيمة منه، هذا أولا، ثم أنه في كلاهما بقيت على ملك المالك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ماذا؟ كلاهما بقيت في ملك المالك. فبنأتي على الفرض الأول، هذا الذي أخذ الزكاة وهو ليس بمستحق، الحر الذي ادعى أنه مستحق للزكاة وأخذ الزكاة وتبين أنه ليس بمستحق، هل يملك هذه الزكاة؟ لا يملكها. فما دام لا يملكها فهي باقية على ملك المالك الأول، حتى وإن كانت لم ترجع إليه فهي باقية على ملك من؟ على ملك المالك الأول. وكذلك في العبد، وكذلك في العبد، فالعبد لا يملك، وبهذا تكون باقية على ملك المالك الأول. نتفق معكم في هذا الجانب، لكن على الجانب الأول هي أيضا باقية على ملك المالك الأول، فلماذا تجيزون هناك ولا تجيزون هنا في العبد؟ لا دليل على إخراج العبد، لأنه في كل الحالين العلة مشتركة للحب، وهي ماذا؟ أن المدفوع للزكاة يبقى في ملك المالك ولا يخرج عن ملك المالك في كل الحالين، سواء كان الآخذ عبدا أم حرا. قال وفي الاستثناء نظر، لأن العلة، العلة من الحب في الجواز وعدمه في نفس الأمر مشتركة، أي مشتركة بين العبد والحر، لا فرق، ففي كلا الحالين هي ماذا؟ تبقى على ملك المالك. فإن القابض أي الآخذ للزكاة مع عدم استحقاقه لا يملك، لا يملك لهذا الذي أخذه من الزكاة مطلقا، سواء كان عبدا أم حرا هو لا يملك، وبالتالي فالملك يبقى على ملك مالكه ولا يخرج عنه، سواء كان الآخذ عبدا أم حرا، حتى وإن برئت ذمة الدافع. الدافع للزكاة قلنا أن اجتهد تبرأ ذمته، وإن لم يجتهد لا تبرأ ذمته، فحتى على فرض أنه برئت ذمة الدافع ففي كلا الحالين هو المدفوع باق على ملكه، على ملك المالك الأول، بلا فرق بين العبد والحور، بل يبقى المال مضمونا عليه على الآخذ. وتعذر الارتجاع مشترك، إن قلتم أن هناك في الحور قلنا يتعذر الارتجاع، هذا ماذا؟ ومع التعذر تجزئ، نقول أن هذا مشترك بين الحر والعبد. العبد أيضا نفرض أنه ماذا؟ يتعذر ارتجاعه، هو أنفقها ولا شيء عنده ليدفع قيمتها، نفس الفرض الذي نفرضه هناك نفرضه هنا، فبالتالي هو ماذا؟ التعذر مشترك في الحالين، نفرض التعذر أي مشترك بين العبد وغيره. والنص مطلق، الرواية جاءت مطلقة، لم تفرق بين من؟ بين العبد والحور. كتاب الخمس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.